وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ولا ننسى معتقد أهل السنة والجماعة في النار أنها أبدية، أبد الآباد، لا تفنى ولا تبيد، وكذلك الجنة. قال ابن القيم رحمه الله، نرجع للوراء قليلا: وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لا بد أن تعمل عملها كما يعمل الطارئ عليها عمله. صلتم إليها. يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي لفظ إلا على هذه الملة. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به. فأخبر أن الأصل فيهم الحنفية، وأنهم خلقوا عليها، وأن ضدها عارض فيهم باقتطاع الشياطين لهم عنها. فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشياطين عملهم، ولا يعلم أثر خلق الرحمن جل وعلا عمله. مفترض هنا ولا يعمل، اضبطها. والكل يخلقه سبحانه، فلا خالق سواه، ولكن ذاك خلق يحبه ويرضاه ويضاف أثره إليه، وهذا خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه، فإن الشر ليس إليه والخير كله في يديه. فإن قيل فقد قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا يقتضي أنه لا قابلية فيهم ولا خير عندهم البتة، ولو كان عندهم خير لخرجوا به من النار مع الموحدين، فإنه سبحانه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر اليسير من الخير. قيل: الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسوله، كما في اللفظ الآخر: أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهو تصديق رسوله والانقياد لهم بالقلب والجوارح. وأما الخير في الآية فالمراد به القبول والزكاء ومعرفة قدر النعمة وشكر المنعم عليها. فلو علم الله سبحانه ذلك فيهم لأسمعهم إسماعا ينتفعون به. قلنا السمع في القرآن جاء على كم نوع؟ نوعين، اللي هو الإدراك وسمع الاستجابة، يعني أدرك المسموع، الأمر الثاني استجاب، أدرك واستجاب. يقول: فلو علم الله سبحانه فيهم لأسمعهم إسماعا ينتفعون به، فإنهم قد سمعوا سماعا تقوم به عليهم الحجة، فتلك القابلية ذهب أثرها وتعطلت بالكفر والجحود، وعادت كالشيء المهدوم الذي لا ينتفع به، وإنما ظهر أثرها في قيام الحجة عليهم، ولم يظهر أثرها في انتفاعهم بما علموه وتيقنوه. فإن قيل فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافر، وقال نوح عن قومه: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا: إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا. قيل: هذا لا يناقض كونه مولودا على الفطرة. أمليت عليكم المبحث في هذه المسألة؟ يعني أأمل أن هذه المباحث تحاول ترجع عليها، لعلك تجد فيها شيء من العوار ترد علينا عيبنا. يقول: وهذا لا يناقض كونه مولودا على الفطرة، فإنه طبع وولد مقدرا كفره إذا عقل، وإلا ففي حالة ولادته لا يعرف كفرا ولا إيمانا، فهي حال مقدرة لا مقارنة للعامل، فهو مولود على الفطرة ومولود كافرا باعتبارين صحيحين ثابتين له، هذا بالقبول وهذا وإيثار الإسلام ولو خلية، وهذا بالفعل والإرادة إذا عقل. فإذا جمعت بين الفطرة السابقة والرحمة السابقة الغالبة والحكمة البالغة والغنى التام وقرنت بين فطرتي ورحمتي وحكمتي وغناء تبين لك الأمر. الطريق السادس قياس دار العدل على دار الفضل، وأن هذه كما أنها أبدية فالأخرى كذلك، لأن هذه توجب رحمته وهذه توجب عدله، وعدله ورحمته من لوازم ذاته. يبقى العدل صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. وكذلك الإيه؟ الرحمة تبع الغضب صفة فعلية. صفة إيه؟ فعلية. قارن بين هذه وذاك. وطبعا طيب ما السبيل لمعرفة الصفة الذاتية والفعلية يا مصطفى؟ لا أنا مسألك تعرف، أقول لك ما السبيل إلى معرفة الصفة الفعلية والذاتية؟ فضل يا شيخ سالم. النص. أحسن. النص. النص من خلال النص أقول هذه صفة ذاتية، ومن خلال النص أقول هذه صفة فعلية، ليس لنا مجال وتدخل العقل في ذلك. يقول وهذه الطريق غير نافذة، فإن العدل حقه سبحانه لا يجب عليه أن يستوفيه، ولا يلحقه بتركه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه، والفضل وعده الذي وعد به عباده وأحقه على نفسه. اكتب عندك والله عز وجل لا يخلف وعده، ولكن قد يتخلف وعيده. الله عز وجل لا يخلف وعده، ولكن قد يتخلف وعيده. والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلا، أحدها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن نعيم الجنة ما له من نفاد، وأن عطاء أهلها غير مجدود، وأنه غير ممنون، ولم يجيء ذلك في عذاب أهل النار. اكتب عندك بل الصواب جاء. نعم ونسخة اللي معك زي اللي معك صفحة 88 و200 و1000. جزاك الله خير يا بعض تعبينك والله بحسبه يا ولد على الكرسي. يقول الثاني أنه أخبر بما يدل على انتهاء عذاب أهل النار في عدة آيات كما تقدم. اكتب عندك وهذه الآيات من المتشابه الذي يرد إلى المحكم وهو أبدية النار. وهذه الآيات من المتشابه الذي يرد إلى المحكم وهو القول بأبدية النار. يقول ولم يخبر بما يدل على انتهاء نعيم أهل الجنة، ولهذا احتاج القائلون بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلى تأويل تلك الآيات، ولم يجيء في نعيم أهل الجنة ما يحتاجون إلى تخصيصه بالتأويل. الثالث أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم يجيء شيء منها في انتهاء نعيم الجنة. الرابع أن الصحابة والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب ولم يذكر أحد منهم انقطاع النعيم. الخامس أنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار. السادس أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ينعمهم فيها، ولا ينشئ في النار خلقا يعذبهم بها. السابع أن الجنة من مقتضى رحمته والنار من مقتضى غضبه، وأن الذين يدخلون النار أضعف أضعاف الذين يدخلون الجنة، فلو دام عذاب هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبه رحمته، فكان الغضب هو الغالب السابق وهذا ممتنع. اكتب عندك وهناك فرق بين من يدخلون الجنة ابتداء ومن يخلدون فيها. وهناك فرق بين من يدخلون الجنة ابتداء وبين من يخلدون فيها. النار عذرا. وهناك فرق بين من يدخلون النار ابتداء وبين من يخلدون فيها. الثامن أن الجنة دار فضله والنار دار عدله، وفضله يغلب عدله. التاسع أن نعم نعم لا نعم لا بغير بلا عمل أصلا. وهنا في الهامش قال يشير إلى ما ورد في حديث أبي سعيد الطويل وفيه فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون إلى آخره، ولكن هذا الاستدلال لا يستقيم. مظبوط كده؟ لا يستقيم إلا بالتأويل الذي ذكرناه، بلا عمل أصلا، أي بلا عمل على وجه التمام والقبول، ولكن نص الحديث فينشئ الله عز وجل للجنة خلقا آخر، هو ده المراد. معايا يا مشايخ؟ أول تاني ها؟ ينشئ لها خلقا آخر، يعني يبقى فيها أماكن شغيرة فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلق. نعم؟ موجود. نعم. طبعا حديث أبي سعيد اللي هو لم يعملوا خيرا قط، الكلام ده أشبعنا فيه الكلام وقلنا أن هذا النص لم يعملوا خيرا قط لم يقل بظاهره أحد من أهل العلم حتى المرجئة، لم يقل بظاهره أحد، ودي لازم نستوعبها كويس. يعني إذا تناقشت مع من يقول بهذا القول قل له أتأخذ بظاهر الحديث؟ يستحيل أن يقول نعم، لأن ظاهر الحديث من لوازمه أن يخرج من النار الكفار، وطبعا هذا لازم فاسد فيثبت ثبوت الملزوم، بطلان الملزوم، واخد بالك؟ فإن قال لك وحتما سيقول لم يعملوا خيرا قط أي بجوارحهم، قلت له أو يجب عليك أن تقول له من أين أتيت بهذا التقييد؟ التقييد ده منين؟ سيقول من نصوص أخرى، بناء عليه أنت أتيت بنصوص أخرى تقول بضرورة أن يعمل بجوارحه، ومن لم يعمل بجوارحه قط فلا شك في كفره. ما هو يبقى عمل كده يا أبا عمر، كده يبقى عمل، طبعا هذه عمل لا شك، زي في قصة القصير من بني عبد الأشهل لما قال أبو هريرة دخل الجنة، خبروني عن رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، قالوا من قصير بن عبد الأشهل، ولكن يضاف هنا أنه نطق بالشتين وجاهد في سبيل الله، ولكن الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا دخل الإسلام بيقين بالنطق بالشهادتين ثم قدر ربنا أتته منيته بعد أن فرغ من النطق بالشهادتين من أهل الجنة، هذا ما مجمع عليه ليس فيه نزاع بين أهل العلم. ها؟ فين؟ ولكن يوجه، ولكن الصواب ثم ينشئ الله عز وجل. السادس أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ينعمهم فيها ولا ينشئ في النار خلقا يعذبهم فيها. السابع أن الجنة من مقتضى رحمته والنار من مقتضى غضبه، وأن الذين يدخلون النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة، فلو دام عذاب هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبه رحمته، فكان الغضب هو الغالب السابق وهذا ممتنع. طيب احنا بنقول، ويقول هنا الإمام رحمة الله والنار من مقتضى غضبه، طيب وأين عدله؟ أين العدل؟ يعني تعذيب ربنا عز وجل وإقامة الحدود في الدنيا والعقوبة القدرية هذا من مقتضى العدل، والعدل صفة ذاتية لله عز وجل. الثامن أن الجنة دار فضله والنار دار عدله وفضله يغلب عدله. التاسع أن النار دار استفاء حقه الذي له، والجنة دار وفاء حقه الذي أحقه على نفسه، وهو سبحانه يترك حقه ولا يترك الحق الذي أحقه على نفسه. العاشر أن الجنة هي الغاية التي خلق لها في الآخرة، وأعمالها هي الغاية التي خلق لها في الدنيا بخلاف النار، فإنه سبحانه لم يخلق خلقه للكفر به والإشراك، وإنما خلقهم لعبادته ليرحمهم. طبعا هنا لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، مظبوط، وبين الجعل الشرعي والجعل الإيه الكوني أو القدري، لابد أن نفرق حتى تستقيم الأمور. الحادي عشر أن النعيم من موجب أسمائه وصفاته، والعذاب إنما هو من موجب أفعاله، قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وما كان من مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامه، كذلك ما كان من مقتضى أفعاله يدوم بدوام أفعاله. لذلك مسألة اللي هو إيه الله سبحانه وتعالى صفاته أولية أزلية، مظبوط، وكذلك أسماءه، وكذلك إيه أفعاله، كما قال الطحاوي ولم يزدد بخلقه اسم الخالق، فهو خالق قبل أن إيه يخلق، ورب قبل أن يكون هناك إيه مربوب. يبقى إذا أصبح أفعاله وأسماؤه وصفاته دائمة. فإن قيل فالعذاب صادر عن عزته وحكمته وعدله، وهذه أسماء حسنى وصفات كمال، فيدوم ما صدر عنها بدوامه. قيل لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل، وانتهاؤه عند حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحكمة وعدل. هنا بقى عاوزين دليل على أن العذاب ينتهي لحصول المقصود منه، وديت من أهم النقاط، خدوا بالكم منها كويس. طيب نبدأ من أول يا شيخ خالد. فإن قيل فالعذاب صادر عن عزته وحكمته وعدله وعن قدرته وعن مشيئته، وهذه أسماء حسنى، يعني عزته العزيز وحكمته الحكيم وعدله صفة من صفاته جاءت بمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات المنفية عن الله مع اعتقاد كمال الضد، مظبوط؟ اللي هو إيه؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا فننفع عن الله الظلم مع ثبوت إيه؟ أحسنت، مع ثبوت كمال العدل. نعم، لا لم يثبت العدل، لم يثبت. طيب، وطبعا ما تنسوش برضو مسألة الإيه؟ ثبوت الاسم تعبدا وثبوت الاسم إخبارا، هذه غير هذه، فلا يشكلن عليك الأمر. يقول وهذه أسماء حسنى وصفات كمال، فيدوم ما صدر عنها بدوامها. قيل لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل، وانتهاؤه عند حصول المقصود منه. هنا بقى نقف هنا، ما الذي أدرانا أن المقصود من العذاب حدث؟ صح، تفضل. يعني يرد عليك دايما دايما، اجعلوا اخوكم اخواننا محمد الله يبارك فيه، يقول ان القول بفناء النار دعوة الى الناس للتفلت من الشرائع. اي والله، لان الآدمية اذا علم ان النار تفنى، وطبعا ما يسمعه عن النار من عذاب مجرد اخبار، والنفس البشرية تتأثر بالمحسوس اكثر من المعنوي، مضبوط؟ ها، ليس الخبر كالمعاينة، نص الحديث معايا مشايخ. فبناء حينما يسمع الإنسان ذلك فعلا دعوة صريحة للتفلت من كل شريعة، يقول له خلاص أنا أمتع نفسي في الدنيا سأعد في الآخرة، ما هتفنى مهما طال عذابها سيفنى، وكل ما يفنى ليس بشيء. ودي مسألة يعني، لذلك العاقل الذي يعلم يقينا أن الدنيا ستفنى لا يتأثر بفوات أي نعيم منها له، أصلها ريح، لما تنشغل كذلك النار. ولكن الإشكالية يا محمد يا ولدي والإخوان، إن دايما الأدلة العقلية في المرتبة الثانية بعد الأدلة النقلية، واخد بالك دايما، ولكن بنستأنس بها دائما. نعم، من أخطر العقائد التي تدمر العمل بشريعة الإسلام وبكل شريعة القول بفناء النار، القول بفناء النار، وممكن ينسحب على ذلك القول بفناء الجنة، ومن ثم خلاص ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، سنصل إلى هذا الحد. يقول يبقى هنا وانتهاؤه عند حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحكمة وعدل، فلم يخرج العذاب ولا انقطاع عن عزته وحكمته وعدل، ولكن عند انتهي تكون عزة مقرونة برحمة وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو وصفح، فالعزة والحكم لم يزول ولم ينقص، بل يصدر جميع ما خلقه ويخلقه وأمر به ويأمر به عن عزته وحكمته. الثاني عشر على الجهنميين، لك أن توجه انتهاء العذاب على الذين لم يقدر الله عليهم الخلود، لهم أهل التوحيد سواء من أمتنا أو من الأمم غيرنا، هذا يوجه. ولكن هب أنه يقصد الجميع ويشم منهم أحد القول بفناء النار، لابد أن تقف هنا معايا. الثاني عشر، أن العذاب مقصود لغيره لا لنفسه، وأما الرحمة والإحسان والنعيم فمقصود لنفسه، فالنعيم والإحسان غاية والألم وسيلة، فكيف يقابل أحدهما بالآخر؟ الثالث عشر أنه سبحانه وتعالى أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه كتب على نفسه الرحمة، فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وهذا ظاهر جدا. طبعا كما نعلم إن إقامة الحدود وتعذيب الكافرين إن كان صادر عن عزة وحكمة ومشيئة وقدرة كذلك عن رحمة، وهذا بالنظر إلى ما يحصل في قلوب المؤمنين من رؤية هؤلاء، كما قال عز وجل: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وقال تعالى: قال قرينه تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ابن لا اللي هي في سورة صاد: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. معايا يا أخوانا؟ هذا أيضا تنزل على قلب الأدمي المؤمن الموحد بردا وسلاما. فإن قيل فقد قال سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون إلى آخر الآية، فخرج غيرهم منها لخروجهم من الوصف الذي يستحق به. قيل: الرحمة مكتوبة لهؤلاء هي غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق، بل هي رحمة خاصة خصهم بها دون غيرهم، وكتبها لهم دون من سواهم، وهم أهل الفلاح الذين لا يعذبون، بل هم أهل الرحمة والفوز والنعيم وذكر الخاص بعد العام استطرادا، وهو كثير في القرآن، بل قد يستطرد من الخاص إلى العام كقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية، ومن الاستطراد قوله: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. فالتي جعلت رجوما ليست هي التي زينت بها السماء، ولكن استطرد من هذا النوع إلى نوع آخر، وأعاد ضمير الثاني إلى الأول لدخولها تحت جنس واحد. فهكذا قالوا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون، فالمكتوب الذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة، والمقصود أن الرحمة لابد أن تسع أهل النار. طيب، وكنت أملي عليكم، ولكن عندنا هنا هامش أرى أن يملى عليكم لما نعم ورقة. شوف إخواننا، من قدرة الله عز وجل المطلقة، ودي شيء أرجو أن تراعيه، لا يوجد إمام قط مهما على قدره إلا وفيما صنفه هنات، لازم. ولكن شتان بين من يزل نتيجة الاجتهاد وعمق فكر وتدبر تغفر وتؤمر في بحور حسناته، وبين من يتطاول على النصوص وليس عنده من الآلات ما يؤهله للنظر في ألفاظ النص فقط. دي لازم نراعيها فيما بيننا، وده اللي احنا بنقوله دائما: أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام رحمة الله عليه في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، خصص بدون دليل، بدون دليل، خلاص اجتهد وزل وتدفن وتغمر، ولا نذكرها إلا لبيان أنها خطأ، أو إذا ذكرت أمامنا نبين أنها ليست على الصواب، أكثر من ذلك لنتكلم. اكتب عندك: في هذا الكلام من التكلف ما هو ظاهر وواضح، نعم ايوه اكتب في هذا الكلام اللي هو كلام ايه يا اخوانا عن تخصيص الايه الرحمه في هذا الكلام من التكلف ما هو ظاهر وواضح، وحسبه رحمه الله. أنه مجتهد في ذلك، الإمام ابن القيم مجتهد مطلق ولا مقيد؟ مطلق، مطلق رحمه الله، أنه مجتهد في ذلك حيث ظن رحمه الله أن الرحمة لا تكون متحققة إلا إذا شملت الكفار، حيث ظن رحمه الله أن الرحمة لا تكون متحققة إلا إذا شملت الكفار. فكان زي إيه بالضبط؟ كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العلماء قالوا طيب رحمة للمؤمنين واضحة، لأن العالمين يدخل فيها كل أجناس بني آدم والجن، فكيف تكون دعوته ورسالته رحمة لغير المسلمين؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن غير المسلمين عاشوا في ظل شريعته فأمنوا وتنعموا، وهذا واضح مضبوط، وده اللي حصل من نصارى الشام لما فتح عمر بلاد الشام وأرسلوا له الرسالة المشهورة، وقد ذكرها ابن كثير في قوله تعالى في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا نعيش معاكم ونعطكم الجزية، وبدأوا يشترطون على أنفسهم شروط، واخد بالك؟ فلما وصلت الرسالة إلى عمر بن الخطاب قرأت عليه وزاد فيها بعض الشروط. ما عليه، يبقى عاشوا في كنف الدولة الإسلامية وفي رعايتها وتحت رايتها في أمن وأمان واستقرار، يبقى هنا جات لهم رحمة. القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، انتبه، فمن أقبل عليه انتفع بالرحمة ومن لم يقبل لم تنتفع الرحمة. ها؟ لم تنتفع الرحمة، الرحمة موجودة بالضبط هذه. أول تاني قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يرد عليها إشكال، كيف تكون بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة لغير المسلمين؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أنهم عاشوا في شريعته وفي كنفه فأمنوا وتنعموا، يعني أعطوا الجزية وعاشوا، واخد بالك. الأمر الثاني أنه رحمة، فمن أقبل على شريعته انتفع بالرحمة ومن لم يقبلها لم تنتفع الرحمة. يعني إحنا درس علم بفضل الله، فمن أقبل مخلصا انتفع ومن لم يقبل الدرس قاء، مضبوط. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعمة وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اتفهمت يا مشايخ؟ نكمل. حيث ظن رحمه الله أن الرحمة لا تكون متحققة إلا إذا شملت الكفار، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا الأمر غير صحيح. فقد روى ابن جرير الطبري أنها لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس أنا من كل شيء. روى ابن جرير الطبري أنها لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس أنا من كل شيء. قال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني قال إبليس أنا من كل شيء، عشان كده احنا ذكرنا قبل ذلك في مباحث العموم يا أحمد قلنا ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من أي نوع من أنواع العموم الثلاث؟ وسملي الأنواع الثلاث. أنا سألت سؤال ثم نسخته بسؤال آخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، صح يا شيخ علاء؟ فأنا قلت سملي الأنواع الثلاث. الأول يعني إيه عم محفوظ؟ مثل أصلا عاوز أغلطك وبس خلصت الكلام يعني يبقى عام ايه؟ عام محفوظ اي لا يقبل التخصيص، وعام ها مخصوص يعني ايه ولا يلزم منه التخصيص، وعام ها ماشي مش هنختلف في الاسم، عام يقبل التخصيص ولا يلزم منه التخصيص، وعام المخصوص اللي هو عام اريد به الخصوص، عام اريد به الايه الخصوص. ومنه هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء، يبقى كل تفيد العموم بمادتها، وشيء نكرة تفيد العموم أيضا، ولكن خرج من هذا العموم مين؟ كل المشركين بقى، واخد بالك؟ طيب نرجع لكلام ابن جرير. فقد روى ابن جرير الطبري أنها لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من كل شيء، قال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقالت اليهود ونحن نتقي ونؤتي الزكاة، فأنزل الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نحن نتقي ونؤتي الزكاة، فأنزل الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال أي ابن جرير نزعها الله عن إبليس وعن اليهود وجعلها لأمة محمد. سأكتبها للذين يتقون من قومك، انتهى ما نريد أن نمليهم. عيد تاني يا أخوانا، حاضر من أول تاني. في هذا الكلام من التكلف ما هو ظاهر وواضح، وحسبه رحمه الله أنه مجتهد في ذلك، حيث ظن رحمه الله أن الرحمة لا تكون متحققة إلا إذا شملت الكفار، وهذا الأمر غير صحيح. فقد روى ابن جرير الطبري أنها لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من كل شيء، قال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقالت اليهود ونحن نتقي ونؤتي الزكاة، فأنزل الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال ابن جرير نزعها الله عن إبليس وعن اليهود وجعلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سأكتبها للذين يتقون من قومك. الرابع عشر أنه قد صح عنهم صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قول أولي العزم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وهذا صريح في أن ذلك الغضب العظيم لا يدوم، ومعلوم أن أهل النار إنما دخلوها بذلك الغضب، فلو دام ذلك الغضب العظيم لدام عذابهم. طبعا الكلام لا يستقيم أبدا، لأن هناك فرق بين بداية الغضب لشيء معين وبين وقوع شيء تماما، ولله المثل الأعلى، فعل معك ابنك فعلة فغضبت عليه أشد الغضب، ثم أوقعت عليه عقابا سكن غضبك وذهب، ولا يلزم من يعني عدم دوام غضبك أن ينقطع العذاب، لا، يعني مثلا غضبت عليه فعاقبته بالمنع الإنفاق عليه لمدة شهر أو تمنعه من راتبه لمدة شهر، فلما أخذت القرار سكن غضبك وذهب ورجعت إليك حالتك، هل يلزم من ذلك أن تقطع عنه أن تعطيه راتبه؟ لا يلزم. كذلك الله عز وجل غضب على أهل الموقف في عرصات يوم القيامة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عند الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهم في الإيه؟ أن يبدأ يهم في الحساب، هذا غضب في وقت معين، لا يلزم من ذلك أن يستمر الغضب، ولا يلزم من ذلك إن استمر العذاب أن يستمر الغضب، أو انقطع الغضب ينقطع العذاب، لا لا يلزم، دي شيء وده شيء ثاني آخر. ولكن سبحان الله يا أخواننا أبى الله العصمة لغير كتابه. يقول فإذا رضي الرب تبارك وتعالى زال ذكر الغضب زال موجب، وهذا كما أن عقوبات الدنيا العامة وبلاءها أثر غضبه، فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء، فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء وخلفه الرحمة. طبعا الكلام واضح لا يستقيم. الخامس عشر أن رضا أحب إليه من غضبه، نعم، وعفوه أحب إليه من عقوبته، ورحمته أحب إليه من عذاب، وعطاؤه أحب إليه من منعه. وإنما يقع الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تناقض موجب تلك الصفات والأسماء، وهو سبحانه وتعالى كما يحب أسماءه وصفته فإنه يحب آثاره وموجبه، كما في الحديث: إنه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، عفو يحب العفو. طبعا هذا الحديث في لفظة النظافة تكلم عليها أهل العلم، وبعضهم ضعفها وبعضهم أثبتها. فمن أثبتها أثبت اسم الله النظيف، ومن ضعف الحديث لم يثبت هذا الاسم. أما وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، فهذا ثابت في الصحيح، وهو شكور يحب الشاكرين، عليم يحب العالمين، جواد يحب أهل الجود، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، صبور يحب الصابرين، رحيم يحب الرحماء. فهو يكره ما يضد ذلك، ولذلك كره الكفر والفسوق والعصيان والظلم والجهل لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كماله. فلا بد أن يكون المترتب على هذه الأوصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب على الأوصاف. طيب، هو سبحانه وتعالى يكره الكفر ويكره الكافرين، ومع ذلك أمهلهم ونعمهم في الدنيا. فلو كان موجب الغضب يقتضي إزالة ما يغضبه لأهلك الناس، ولك أن تقول بقى لم يخلقهم أصلا، مظبوط، وهذا ينفي الحكمة. يقول: ولكن يريده سبحانه وتعالى لاستلزامه ما يحبه ويرضاه، فهو مراد له إرادة اللزوم المقصودة لغيره، إذ هي مفضية إلى ما يحب، فإذا حصل بها ما يحبه وأدت إلى الغاية المقصودة له سبحانه لم تبقى مقصودة لا لنفسها ولا لغيرها، فتزول وتخلفها أضدادها التي هي أحب إليه سبحانه منها، وهو موجب أسمائه وصفاته. فإن فهمت سر هذا الوجه وإلا فجاوزه إلى ما قبله ولا تعدل بإنكاره. هذا وسر المسألة، أنه سبحانه حكيم رحيم، إنما يخلق بحكمة ورحمة، فإذا عذب من يعذب لحكمة كان هذا جاريا على مقتضاها، كما يوجد في الدنيا من العقوبات الشرعية والقدرية، إذ فيها من التهذيب والتأديب والزجر والرحمة واللطف ما يزكي النفوس ويطيبها ويمحصها من شرها وخبثها. طيب، خليكم معايا كده وركزوا، هل ركزوا قوي، كل نفس خالفت الشرع معايا يا احمد، خالفت الشرع ونزلت عليها العقوبه، تهذب ام لا؟ تاني، رجل شرير مسلم فعل موبقات، كويس، أقمنا عليه العقوبة الشرعية، هل يلزم من إقامة العقوبة الشرعية أن تهذب نفسه حتما ولابد، أم أنه محتمل؟ أحسنت. ومن أجل ذلك ورد في بعض الأحاديث، وإن كان سنده ضعيف ولكن تكلم فيه أهل العلم وأثبتوا، في السكران يقتل بعد أن يقام عليه الحد مرات، أصر يقتل. يبقى هو العقوبة القدرية، العقوبة الشرعية ما هذبتهم لا لنقص في العقوبة بل لخبث شديد في النفس. اتفهم الديت؟ طيب، خدوا بالكم منها كويس. يقول: والنفوس الشريرة الظالمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهت عنه، ولا يصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والشر والظلم. فإذا عذبت هذه النفوس بالنار عذابا يخلصها من ذلك الشر ويخرج خبثها، كان هذا معقولا في الحكمة. طب احنا بقى عاوزين دليل ان العذاب هذا الذي عذبته يخلصها مما فيها من خبث، وليس ثم دليل، كما يوجد في عذاب الدنيا: وخلق من فيه الشر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. أما خلق نفوس شريرة لا يزول شرها البتة، وإنما خلقت للشر المحض وللعذاب الصرمد الدائم بدوام خلقها سبحانه وتعالى، فهذا لا يظهر موافقته للحكمة والرحمة، وإن دخل تحت القدرة فدخوله تحت الحكمة والرحمة ليس بالبين. طبعا الكلام ده خطير جدا، صح ولا لا؟ ما هو إحنا فاكرين لما قلنا إيه القدرة الإيه؟ ها؟ القدرة الكاملة ولا القدرة التامة؟ القدرة والمشيئة والحكمة، فاكرينهم؟ القدرة، القدرة التامة والمشيئة العامة والحكمة الايه؟ والحكمة البالغة. الثلاثة متلازمة، يعني لا يليق أبدا أن نقول خلق ربنا عز وجل شيء لمشيئته العامة وقدرته التامة ولكن ما دخل تحت الحكمة، دي مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. معايا يا أخواننا في الجزئية دي؟ نعيد تاني القراءة وأملي عليكم التعليق. أما خلق نفوس شريرة لا يزول شرها البت، وإنما خلقت للشر المحض وللعذاب الصرمد الدائم بدوام خلقها سبحانه، فهذا لا يظهر موافقته للحكمة والرحمة، وإن دخل تحت القدرة فدخلوا تحت الحكمة والرحمة ليس بالبين. اكتب عندك، لا يلزم أن تظهر الحكمة في كل أمر يأمر الله به وينهى عنه، لا يلزم. اكتبوا يا مشايخ، لا يلزم. هما ثلاث أسطر، لا يلزم أن تظهر الحكمة في كل أمر يأمر الله به أو نهي ينهى عنه، صح كده؟ كتبت يا شيخ ياسر؟ كتبت؟ أملي علي. واضحة ديت؟ يعني إحنا عندنا أصل كل ما قدره ربنا وقضى من أخبار ومن أوامر ومن نواهي لحكمة أم لا؟ كون أن بعضها خفي علينا لا يلزم من كونه خفي أن لا تكون موجودة، لا يلزم. وعشان كده كما قلنا قبل ذلك الله عز وجل أظهر لنا الحكمة في كثير من الأمور حتى نستدل بما رأينا على ما لم نره. اكتب عندك، بل يكفي أن نعرف حكم الله عز وجل، بل يكفي أن نعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة أو غيرها. ثم علينا التصديق والانقياد. لأمر الله سبحانه وتعالى سواء ظهرت لنا الحكمة أم لا. ولا شك أن النقل الصحيح يوافق العقل الصحيح. ولا شك أن النقل الصحيح يوافق العقل الصحيح. افتح قوس، الصريح. فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكع فيها عقول العقلاء. وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء، فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرت، فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير، وعلمت على ذلك الموضع وقلت للرسول قل له إن هذا الموضع مشكل عليه ولا يدري ما هو، فكتب فيها مصنفه المشهور رحمه الله، فمن كان عنده فضل علم فليحدثه فإن فوق كل ذي علم عليه. طبعا هنا المقصود كتاب شيخ الإسلام اللي هو الرد على من قال بفناء النار وبيان الأقوال في ذلك. وأنا في هذه المسألة، ده ابن القيم، على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وصف ذلك أحسن صفة، ثم قال ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. نعم هذا لا شك فيه، ولكن الأدلة الشرعية تقول تقول بأبدية الجنة وأبدية النار. بعد ذلك شاء ربنا غير ذلك لم يعلمنا ولا نتكلم فيه، مضبوط لا دخل لنا فيه مطلق. وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه حيث يقول لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار، وذكر تفسير قوله تعالى قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وعلى مذهب أبي سعيد حيث يقول انتهى القرآن كله إلى هذه الآية إن ربك فعال لما يريد. وعلى مذهب قتادة حيث يقول في قوله إلا ما شاء ربك الله أعلم بتبيينه على ما وقعت. وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول أخبرنا الله الذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجود، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله عز وجل بما يفعله، فإن لم يكن مطابقا لخبره عن نفسه بذلك وإلا كان قولا بغير علم، والنصوص لا تفهم ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.